لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مقصود فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه معرفة علم بعد سبب معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفع ماذا الضمة مقدرة فإذا العرب على مسألة هذا ليس تقييد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقييد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على محمد. وصل بنا إلى الشرط السادس وهو الاتحاد في الكل والجزء. مثلا إذا قيل العراق مخصب بعضه فالقضية تتطرق إلى أن جزءا من مساحة العراق مخصب. إذا كان جزء من مساحته مخصب إذن ليس كله مخصب قطعا. إذا كان نصف الأرض مخصبة إذن هل كلها مخصبة أم بعضها؟ بعضها يعني ليس كلها. إذن نقول بعض العراق مخصب أرضه العراق مخصب بعضه والعراق ليس بمخصب كله. فهنا لا يوجد تناقض لأنني أنفي الكل ونفي الكل قد يستلزم إثبات البعض. قال العراق مخصب بعضه العراق ليس بمخصب كله. نعم سابعا الاتحاد في الشرط. فلو اختلفت القضيتان في الشرط لم تتناقضا. مثال قال الطالب ناجح إن اجتهد بشرط الاجتهاد والطالب غير ناجح إن لم يجتهد. هنا لا يوجد تناقض. نعم لو قال الطالب ناجح إن اجتهد والطالب ليس بناجح إن اجتهد هنا يوجد تناقض. إن اجتهدت تنجح إن لم تجتهد لا تنجح. هنا لا يوجد تناقض لأن الشرط مختلف. شرط النجاح هو الاجتهاد، شرط عدم النجاح هو عدم الاجتهاد، فالشرط يختلف. ثامنا الاتحاد في الإضافة. الإضافة بمعنى النسبة. مثلا إذا قلنا النار علة بالنسبة إلى الإحراق والنار ليست علة بالنسبة إلى البرودة، هنا يوجد تناقض بين قولنا النار علة والنار ليست بعلة؟ لا يوجد، لأن قولنا النار علة أردنا بها بالإضافة إلى الإحراق، النار علة للإحراق، بينما النار ليست علة بالإضافة إلى البرودة. فلا يوجد تناقض بين القولين بين القضيتين، لأن الحكم بالعلية بالإضافة إلى الإحراق والحكم بعدم العلية بالإضافة إلى البرودة، فلا تناقض بين القضيتين. نعم لو قال النار علة للإحراق بالإضافة إلى الإحراق والنار ليس بعلة بالإضافة إلى الإحراق لوجدت تناقض، لأنه أصبح هناك اتحاد في النسبة والإضافة. مثال آخر الأربعة نصف بالإضافة إلى الثمانية والأربعة ليست بنصف بالإضافة إلى العشرة، لا يوجد تناقض. هذا تمام الكلام في شروط الاتحاد. القسم الثاني شروط الاختلاف. وقلنا بأن شروط الاختلاف ناظر إلى إذا كانت القضيتان من القضايا المحصورة وليست من القضايا الشخصية. لماذا؟ لأن من شروط الاختلاف هو اختلاف القضيتين في الكم، والمراد من الاختلاف بالكم الاختلاف من حيث الكلية والجزئية. يعني إذا كانت القضية الأولى قضية كلية يجب أن تكون القضية الثانية قضية جزئية، وإذا كانت القضية الأولى قضية جزئية وجب أن يكون نقيضها قضية كلية، فنقيض القضية الكلية قضية جزئية، ونقيض القضية الجزئية قضية كلية، وهذا معناه الاختلاف في الكم. هنا السؤال يأتي، نحن كيف نعرف أن القضية كلية أم جزئية؟ من خلال السور، سور القضية كل، تقول كل إنسان ناطق، هذه قضية كلية لأن سورها كل. بعض الإنسان شاعر، هذه قضية جزئية لأن سورها بعض. لا شيء من الإنسان بجماد، هذه قضية كلية لأن سورها لا شيء. قلنا بأن القضية تكون كلية بلحاظ سورها، إذا كان سورها يفيد العموم والشمول فتكون كلية، لا يفيد العموم والشمول تكون جزئية. إذن المراد من الكم كلية أو جزئية، والكلية والجزئية إنما تعرف بسور القضية، وسور القضية يرتبط بأي نوع من أنواع القضايا. أحسنتم، بالقضية المحصورة، لأن القضية الشخصية موضوعها جزئي حقيقي قلنا ولا سورة لها. الفرق بين القضية الشخصية والقضية المحصورة أي المسورة أن القضية الشخصية موضوعها جزئي، بينما القضية المسورة المحصورة موضوعها كلي ولا بد لها من سور، إما بعض إما كل إما لا شيء وما شابه ذلك. هذا تقدم في أقسام القضايا. نحن نقول هكذا حتى يتحقق التناقض بين القضيتين يجب الاختلاف في الكم، أي إذا كانت إحداهما كلية وجب أن تكون الأخرى جزئية، هذا معنى الكم كلية أو جزئية. والاختلاف في الكيف، ما معنى الاختلاف في الكيف؟ يعني إذا كانت أحدى القضيتين موجبة وجب أن تكون القضية الثانية، لأن المراد من كيف القضية هو السلب والإيجاب. نحن ذكرنا أنه كم هو عدد المحصورات؟ أربع، إما موجبة كلية إما موجبة جزئية، إما سالبة كلية إما سالبة. تقدم هذا أن عدد المحصورات القضايا المحصورة أربع قضايا. التفت جيدا، إذا نقول المحصورات عددها أربع، المحصورة الأولى هي الموجبة الكلية، المحصورة الثانية الموجبة الجزئية، المحصورة الثالثة الموجبة السالبة السالبة الكلية، رابعا السالبة الجزئية. أربع محصورات. مثال على الموجبة الكلية، مثال كل إنسان ناطق. لماذا هنا موجبة؟ لأن القضية قضية مثبتة، الحكم بثبوت النطق للإنسان، وهذا الحكم ثابت لجميع أفراد بقولنا كل، كل يدل على الكلية. موجبة جزئية، بعض السائل ليس ماء. هنا بعض السائل ليس ماء جزئية، لأن سورها بعض، عفوا هذه موجبة، موجبة جزئية، بعض السائل ماء موجبة، لأن حكمنا بثبوت الماء للسائل، يعني قضية مثبتة جزئية لأن بعض. سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بجماد، لا شيء يدل على الكلية، وأيضا قولنا لا شيء يدل على سالبة. السالبة الجزئية، بعض الإنسان ليس شاعرا، بعض الإنسان ليس يدل على السالبة، بعض على الجزئية. إذن هذه عدد المحصورات، كل قضية كانت موجبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة كلية أو سالبة جزئية يجب أن تختلف في الكم والكيف. يعني إذا قلت ما هو نقيض الموجبة الكلية، موجبة يعني سالبة، كلية يعني جزئية، نقيض الموجبة الجزئية النقيض أو قل التناقض. الموجبة الكلية ما هو نقيضها؟ سالبة جزئية. الموجبة الجزئية سالبة كلية. لاحظ اختلاف في الكم والكيف. السالبة الكلية موجبة جزئية، السالبة الجزئية نقيضها موجبة كلية. سيدنا كل إنسان ناطق، ما هو سوف يكون نقيضها؟ بعض الإنسان ليس ناطقا. لاحظ بعض الإنسان ليس ناطق، هذا هو نقيض كل إنسان ناطق. ما هو نقيض بعض السائل ماء؟ شيخنا أو قل لا شيء من السائل بماء، أيضا كل سائل ليس بماء صحيح. لاحظ سالبة كلية، يوجد لا شيء من السائل بماء وبعض السائل ماء، بينهما تناقض. لماذا؟ لأننا هنا لا شيء من السائل بماء نفينا أن يكون الماء من أفراد السائل، أما هنا بعض السائل ماء حكمنا بأن الماء من أفراد السائل، يوجد تناقض. لا شيء من الإنسان بجماد، بعض الإنسان جماد. بعض الإنسان ليس بشاعر، كل إنسان شاعر. بينهما تناقض، يعني لا يصدقان معا، لا يجتمعان معا، لا يرتفعان. ما معنى بينهما تناقض؟ يعني إذا كانت إحدى القضيتين صادقة قطعا الأخرى تكون كاذبتان. هذه هي المحصورات. التفت ماذا قال؟ قال شروط الاختلاف بالكم أي الكلية والجزئية، فلو اتفقت القضيتان في الكلية أو الجزئية لم تتناقض. مثال بعض المعدن حديد، ما نوع المحصورة هنا؟ موجبة جزئية، وبعض المعدن ليس بحديد سالبة جزئية، فإن كلتا القضيتين صادقتان. التفت، إذن الأولى موجبة بعض المعدن حديد، الثانية سالبة، إذن هذا يكشف لنا أن التناقض لا يتحقق بمجرد الاختلاف بالسلبي القضية الأولى موجبة صادقة، والقضية الثانية سالبة أيضا صادقة، لا يوجد أي تناقض بينهما. إذا قلت علل لماذا لم يتحقق التناقض، قل لعدم الاختلاف في الكم، لأن الأولى كمها جزئية والثانية أيضا جزئية، ونحن نشترط لكي يتحقق التناقض الاختلاف في الكم والكيف. مثال آخر، كل حيوان إنسان موجبة كلية، لا شيء من الحيوان بإنسان سالبة كلية. كيف جزئية؟ لا شيء سالبة كلية، فإن كلتا القضيتين كاذبتان، إذن لا يوجد بينهما تناقض، لأن التناقض صدق إحداهما يستلزم كذب الأخرى. لماذا هنا لم يتحقق التناقض؟ لعدم الاختلاف في الكم، الأولى كلية والثانية أيضا كلية. الشرط الثاني الاختلاف في الكيف، الإيجاب والسلب. فلو اتفقت القضيتان في الإيجاب والسلب أو السلب لم تتناقضا. مثال، كل إنسان ناطق، بعض الإنسان ناطق، لأن كلتا القضيتين صادقتان، كل إنسان ناطق قضية صادقة، بعض الإنسان ناطق أيضا قضية صادقة. لماذا لا يوجد تناقض؟ لأن الأولى موجبة والثانية موجبة، لعدم الاختلاف في الكيف. قد يقول قائل بعض الإنسان ناطق قضية كاذبة لأن كل إنسان هو ناطق. لا، بعض الإنسان ناطق نقول أيضا قضية صادقة. بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه إذا حكم على البعض لا ينفي الكل. مثلا إذا قلت لأحدكم، قلت لهذا الشخص أنت كريم، فاحتج الآخرون، ونحن بخلاء أقول أنتم مسكوت عنكم، لم أتطرق لا من حيث النفي ولا من حيث أنا أوجه كلامي فقط إلى هذا الشخص، أما أنتم لا يشملكم الكلام. كذلك في المقام، إذا حكمنا على بعض الإنسان بأنه ناطق لا يعني أننا ننفي النطق عن البعض الآخر، لا يلزم منه ذلك. إذا وجدت عندي عدة مناطق وقلت أهل الأحساء شعراء، هذا لا يعني أن يكون غير الأحساء غير شعراء، هذا لا ينفي ذلك. إثبات الحكم لبعض لا ينفي الحكم عن البعض الآخر. قال بعض الإنسان، نعم، وبعض الإنسان ليس بحيوان، وكل إنسان ليس بحيوان، لأن كلتا القضيتين كاذبتان. نتائج الاختلاف، وفي ضوئه تكون نتائج الاختلاف كالآتي: أولا الموجبة الكلية نقيض للسالبة، موجبة جزئية سالبة كلية، والعكس أيضا، فلأن عدد المحصورات 4. النتيجة العامة، متى توفرت هذه الشروط المذكورة بأجمعها في قضيتين لا بد وأن تتناقض. مثال، كل إنسان حيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، قضيتان متناقضتان، كل إنسان حيوان قضية صادقة، بعض الإنسان ليس بحيوان قضية كاذبة. لماذا؟ لأنه تحقق اختلاف في الكم والكيف، كل إنسان حيوان موجبة كلية، بعض الإنسان ليس بحيوان سالبة جزئية، بعض جزئية. بعض الطلاب ناجحون، لا شيء من الطلاب بناجحين، بينهما تناقض، الأولى صادقة والثانية كاذبة، أو إذا افترض لا شيء من الطلاب بناجحين قضية صارقة تكون بعض الطلاب ناجحون قضية كاذبة، قضية كاذبة، مع ملاحظة أن الشروط جميعها متوفرة في كل من القضيتين. فقط بقيت ملاحظة أشير إليها وهي مهمة. نحن عندنا شروط اتحاد وعندنا شروط اختلاف. من شروط الاتحاد حتى يتحقق التناقض بين قضيتين، أي أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، يجب الاتحاد في الكل والجزء. ومن شروط الاختلاف الاختلاف في الكل والجزء. كأن المنطقي يلزمك يقول لا بد أن يتحقق اتحاد في الكل والجزء، ولا بد أن يكون هناك اختلاف. قد يقال بوجود تهافت كيف يكون ملزما بالاتحاد في الكل والجزء والاختلاف؟ جواب ذلك نحن فرقنا بين الكل والجزء وبين الكل والجزء. قلنا الاختلاف في الكلية والجزئية لا في الكل والجزء، أما الاتحاد في الكل والجزء. وببيان آخر هذا البيان الفرق بين الكل والجزء والجزئي والكلي تقدم بيانه. بيان آخر، عندما أقول الكلي والجزئي إشارة إلى سور القضية، سور القضية يشمل الموضوع فقط أم المحمول فقط أم تمام القضية؟ هل أن سور القرية يشمل بيت فلان أو تمام القرية؟ تمام القرية. إذن دائما السور يحيط بتمام القضية، وما هو المراد من تمام القضية؟ موضوعها ومحمولها، هذا معنى تمام القضية، يعني تمام أركان القضية بما تشتمل عليه من محمول ومن موضوع. إذن دائما إذا قيل كلية أو جزئية المراد بذلك سور القضية، وسور القضية يرتبط بالموضوع والمحمول. أما إذا قيل كل أو جزء هذا يرتبط بموضوع القضية فقط. التفت جيدا لهذا المطلب، الكل والجزء يرتبط فقط بالموضوع أي بجزء القضية، أما الكلي والجزئي يرتبط بكل القضية بما تشتمل عليه من موضوع ومحمول. الفرق أين يظهر؟ التفت جيدا لاحظ معي، تارة أقول العراق مخصب بعضه، هنا عندما قلت بعض هذه بعض إشارة إلى أن المراد من العراق هو جزء العراق، فهنا بعض تشير إلى موضوع القضية، هذه قضية موضوعها العراق محمولها مخصب. هنا السؤال أيها المتكلم، عندما قلت العراق مخصب بعضه هل تريد أن تتكلم على كل العراق تمام مساحة العراق أم جزء من مساحة العراق؟ الآن يتكلم عن جزء من مساحة العراق أو كل مساحة العراق؟ جزء من مساحة العراق. إذن هذه البعضية تريد أن تقول أن المراد من العراق ليس كله بل بعضه، فالبعض هنا تتطرق إلى بيان الموضوع. أما إذا قلنا كل أو بعض السائلين ماء. هنا هذه البعض لا تريد أن تتطرق إلى السائل لوحدها أو الماء لوحدها، إنما بعض هنا لكل القضية. بعض السائل ماء، هذه البعضية تشير تصور تمام القضية بما تشتمل عليه من موضوع ومن محمول. لهذا يقال هذه قضية جزئية. أما إذا قيل العراق مخصب بعضه، ما نوع هذه القضية؟ التفت معي، أقول العراق مخصب بعضه، قضية شخصية. لماذا قضية شخصية؟ لأن موضوعها جزئي، بينما هنا موضوع هذه القضية كلي. تقدم الفرق بين الشخصية والمحصورة. إذن هذه قضية محصورة وهذه قضية شخصية العراق، لأن موضوعها جزئي. قد يقول قائل شيخنا القضية الشخصية لا صورة لها، وأنتم ذكرتم هنا بعض. نقول هذا بعض ليس صور القضية، إنما هذا يريد أن يبين حدود الموضوع، يريد أن يوضح ما معنى العراق. هل أن الحكم بالخصوبة على العراق مساحة كل العراق أم بعض؟ هذا ليس صورا أبدا، ليس صور. أما هنا بعض فهو صور. إذن عندما نقول الاتحاد في الكل والجزء، ما معنى ذلك؟ معنى الاتحاد في الكل أي إذا كان الكلام عن كل العراق يجب في القضية الثانية أن تتكلم عن كل العراق. ما معنى الاتحاد في الجزء؟ أي إذا أردت أن تتكلم في القضية الأولى عن جزء من العراق كالنجف مثلا والبصرة، القضية الثانية يجب أنها تتكلم عن جزء من العراق. أما إذا قلت في القضية الأولى العراق جميل بعضه والعراق جميل ليس جميلا كله، هنا يوجد تناقض؟ لا يوجد تناقض، لأنني عندما حكمت على العراق بالجمال على جزء من العراق، وعندما نفيت عن العراق الجمال نفيت عنه الجزء الآخر. لو قلت هكذا العراق جميل كله، العراق ليس جميلا كله، هنا يوجد تناقض، لأنك في القضية الأولى تكلمت عن كل مساحة العراق، والقضية الثانية نفيت الجمال عن أيضا كل مساحة العراق، هنا يوجد تناقض. إذن أريد أن أتصل إلى ذهنكم هذه المعلومة، أنه الاتحاد في الجزء والكل يرتبط بتحديد معنى الموضوع، من حيث أنك تتكلم عن كل العراق أم بعض العراق. أما الكلية والجزئية إشارة إلى سور القضية، يعني تبين هل أن الحكم يفيد العموم أم يفيد الخصوص والتخصيص. بعض يفيد التخصيص، بعض أفراد السائل ما، كل ماء سائل يعني جميع أفراد الماء من السوائل، ولهذا تسمى هذه القضية محصورة وهذه القضية شخصية. إذا التفتوا جيدا، ليس بمجرد أن ترى كلمة بعض أو كل يعني قضية محصورة، بل لابد أن تنظر أن البعض هنا هل هو يرتبط بتمام القضية أم بجزء أم بموضوع القضية. كيف أفرق؟ عادة الكل والجزء يكون الموضوع فيه شخصي، بينما القضية المحصورة كلية أو جزئية يجب أن يكون موضوعها كلي. يجب في القضايا المحصورة قلنا موضوعها يجب أن يكون كليا. لاحظ السائل هنا الموضوع هنا كلي. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى التفت معي لهذه القاعدة، كل زائد ليس تفيد العموم، أما ليس زائد كل تفيد البعضية. لا تشتبه، مو مجرد ترى ليس وكل يعني عموم. مثلا لاحظ معي، أقول هكذا: كل إنسان ليس بحيوان، هاي قضية أولى. القضية الثانية: ليس كل حيوان إنسان. كل إنسان ليس بحيوان، هذه قضية كاذبة أم صادقة؟ كاذبة، لأن ما هو مفادها؟ مفادها نفي الحيوانية عن جميع أفراد الإنسان، عن جميع، إذا عموم. أما ليس كل حيوان إنسان قضية صادقة، لأننا هنا حكمنا على بعض أفراد الحيوان أنه ليس إنسان. البقر ليس إنسان، حيوان ليس بإنسان، الفرس حيوان ليس بإنسان. إذا لاحظ معي، ليس إذا تقدمت على كل فتفيد البعضية، يعني مفاد ليس كل حيوان إنسان ترجع إلى قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان. قضية صادقة، بعض الحيوان ليس بإنسان. أما هنا كل إنسان ليس بحيوان تؤول إلى قولنا لا شيء من الإنسان بحيوان. كل إذا تقدمت على أداة النفي تفيد لا شيء مطلقا، أما ليس إذا أما كل إذا تأخرت عن أداة النفي تفيد البعضية. يعني كل إنسان ليس بحيوان سالبة كلية، أما ليس كل حيوان سالبة جزئية. إذن كل زائد ليس تفيد السلب الكلي، وليس زائد كل تفيد السلب الجزئي. هذا مهم لتعرفه، هل أنها موجبة كلية أو سالبة كلية. هذا تمام الكلام في شروط الاختلاف وشروط الاتحاد. قال: كيفية الاستدلال بالتناقض. عرفنا التناقض، عرفنا شروط الاختلاف والاتحاد، بقي أمر: ما هو حكم المتناقضين؟ نقول: المتناقضان لا يصدقان معا، لا يكذبان معا. لا يصدقان معا يعني لا تجتمع القضيتين في الصدق. فإذا قيل زيد قائم، زيد ليس بقائم، يستحيل صدقهما معا، لا يجتمعان كذبا، يعني يستحيل ارتفاعهما معا. زيد قائم قضية كاذبة، زيد ليس بقائم قضية كاذبة، هذا مستحيل، أي لا بد من صدق إحدى القضيتين. إذن حكم المتناقضين يستحيل اجتماعهما، يستحيل، ولهذا يمكن أن نصيغ حكم المتناقضين على نحو القضية المنفصلة بأن يقال هكذا: الشيء لا يخلو إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون، أو قل هكذا: كل قضية إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة. أولا، هذه القضية شرطية أم حملية؟ إما وإما شرطية. متصلة أو منفصلة؟ منفصلة، منفصلة. إذا كانت القضية صادقة فهي ليست بكاذبة، لأنه يستحيل أن يكون الشيء هو صادق وكاذب. كل شيء لا يخلو، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون قضية شرطية منفصلة. من أي نوع من أنواع المنفصلات؟ حقيقية أو مانعة جمع أو مانعة خلو؟ حقيقية. يستحيل اجتماعهما، يستحيل، هذا معنى الحقيقية الموجبة المنفصلة. قلنا استحالة اجتماع المقدم والتالي واستحالة ارتفاع المقدم والتالي، هذا هو حكم القضيتين المتناقضتين. المطلب الأخير، كيف نستدل لإثبات المطلوب عن طريق التناقض؟ كيف نستخدم التناقض أو قانون التناقض؟ قل قانون التناقض ما هو؟ لا يجتمعان لا يرتفعان، لا يصدقان معا لا يكذبان معا. كيف نستخدم قانون التناقض للاستدلال على صدق المطلوب أو لإثبات المطلوب، سواء كان المطلوب يراد إثبات صدقه أو يراد إثبات كذبه؟ كيف نستفيد من قانون التناقض لإثبات المطلوب؟ هناك عدة خطوات. الخطوة الأولى، لا بد أن نعين ما هو المطلوب. السؤال نصف فهم السؤال نصف الإجابة. المطلوب ما هو؟ هذا هو الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، لا بد أن نعين نقيض المطلوب. الخطوة الثالثة، ثم نستدل على صدق النقيض أو كذب نقيض، ثم بعد ذلك نطبق قانون التناقض ثم نخرج بالنتيجة. بيان ذلك بالمثال ثم نلحقه بالعكس المستوي يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.